الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تقول إن المصادقة على القرار المعادي لإيران بالأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين وتفتقر للشرعية. صنعاء تؤكد أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي للعدوان. المعارضة البحرينية تدين الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء الذي يمارسه النظام. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المصادقة على القرار المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين له وتفتقر إلى الشرعية والمصداقية. وقال ناصر كنعاني أن استخدام المؤسسات الدولية كأداة لممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية مثال بارز على إساءة استخدام المفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسية ضيقة الأفق. ولفت كنعاني إلى أن متبني هذا القرار هم أنفسهم الذين ينتهكون جميع المبادئ الأساسية والأولية لحقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى مواكبتهم للإرهاب الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني واستضافتهم للجماعات الإرهابية. قال مستشار القيادة العامة للقوات المسلحة لشؤون الجيش الإيراني أن الاشتباكات والخلافات الأخيرة تدل على التغيرات السريعة في العلاقات الأمنية والسياسية للمنطقة. وقال العميد حاتمي أن القائد العام للقوات المسلحة الإمام علي الخامنئي شدد على أن الدفاع الجوي هو في الخندق الأول للدفاع، مضيفا أن إيران كواحدة من أهم اللاعبين في المنطقة بموقعها الجيوسياسي والجيوستراتيجي تواجه دائما تهديدات متنوعة وحقيقية، ومهمة قوة الدفاع الجوي مهمة جدا من حيث توفير الأمن للبلاد. حذر عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي من أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي المفتوح للعدوان والحصار. وأضاف المحبشي أن القوات اليمنية حاضرة لمواجهة أي تصعيد أو عمليات خاطفة قد يتدخل فيها الأمريكيون مباشرة، ولفت إلى إصرار واشنطن على استمرار الحرب عبر رفض مشروع قرار وقف دعم السعودية وتصديها لأي محاولة لوقف العدوان على اليمن، وأعرب عن يقينه بخسران رهانات تحالف العدوان. وأكد أن الشعب اليمني الذي صمم على تحمل الآلام في سبيل حريته لن ينكسر أمام الحصار. عقد تكتل المعارضة البحرينية في لندن مؤتمرا صحفيا أدان فيه الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء الذي يمارسه النظام البحريني. المؤتمر الذي سمي بيوم شهداء البحرين جاء بمناسبة الذكرى السنوية لأول شهيدين أبان انتفاضة الشعب البحريني في التسعينات، وتم بمشاركة نشطاء وحقوقيين وحظي بتغطية إعلامية واسعة. واعتبر المشاركون في المؤتمر أن يوم شهداء البحرين أصبح منارة للصمود، وأن استمرار ارتقاء الشهداء دليل على إصرار الشعب على أن يختار حكومته بنفسه، مطالبين الحكومة البريطانية إلى ضرورة مراجعة حساباتها في التعاطي المبني على المصالح في البحرين والتغاضي عن معاناة البحرينيين. دعت عائلة ضابط المخابرات الليبية السابق أبو عجيلة مسعود المحتجز في أمريكا الليبيين إلى مواصلة تظاهرات اليوم احتجاجا على تسليمه من قبل حكومة الدبيبة لواشنطن. واحتجت عائلة أبو عجالة الذي يتهمه الأمريكيون بالمساعدة في تفجير طائرة لوكربي على تسليم مواطن ليبي إلى أمريكا دون سند قانوني. وكانت مدن ليبية عدة قد شهدت أمس تظاهرات مطالبة بإسقاط حكومة لدبيبة بعد تسليمها أبو عجيلة لأمريكا، معتبرين ما حدث انتهاكا لسيادة الدولة. وتواطؤ مع الأجنبي، بدوره توعد المجلس الأعلى لقبائل غرب ليبيا بالرد إذا لم يتم إطلاق سراح أبو عجيلة عاجلا. وحول موضوع تسليم أبو عجيلة إلى أمريكا المتهم بضلوع في تفجير الطائرة لوكربي وحديث لدبيبة وتفاصيله في التقرير التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأهلي أبناء الشعب الليبي العزيز، احتراما لكم ومن واجبي نحوكم وكما عودتكم في كل قضية تشغل الرأي العام أن أخرج لكم بعد أن تكفوا حملات التضليل، واضعا أمامكم الحقيقة كما هي بدون تزييف وتزيين الكلام. فالحقيقة بكل شجاعة، وبعد سنوات من التضليل والتدليس، بعد أن دفع الشعب الليبي ثمنا باهظا لمغامرات إرهابية من حصار وتجويع، من معاناة السفر والتنقل، من تأخر وتخلف، لقد توقف الزمن في ليبيا 10 سنوات بسبب توريطها في عمليات إرهابية، حتى أصبحنا في عيون العالم بكل أسف ننتمي لدولة الإرهاب ونعيش بين إرهابيين يقتلون الأبرياء بدم بارد. الله غالب، أنا لا أحب العنتريات ولا أجيدها، هذه العنتريات الوهمية ولا الشعارات الرنانة التي تدغدغ المشاعر وتخفي الحقيقة عنكم، عنتريات السيادة الوهمية والزعامة الزائفة. كم كانت المظاهر براقة وكم كان المضمون مليئا بالبؤس، فالقادة الحقيقيون من يصارحون شعوبهم بالحقيقة، نعم الحقيقة، لمن يسوقون الأوهام لهم. تلك الشعارات التي تأثر اليوم بها البعض وأصبح يدافع عن متهم إرهابي دون أن يدري، نعم متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحا بريئة من الأطفال والطلبة والنساء والعجائز في عملية واحدة.
لبى آلاف الفلسطينيين اليوم نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي وغيرهما من مساجد الضفة المحتلة. ففي القدس توافد آلاف المصلين على الأقصى لتأدية صلاة الفجر في مرابط المئات عقب الصلاة في باحات المسجد، وأقاموا حلقات الذكر وتلاوة القرآن. وفي الخليل أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، مؤكدين أن الرباط فيه هو الطريق إلى خلاصه من التهويد ومخططات الاحتلال، مشددين على أهمية التصدي لأطماع المستوطنين التهويدية. وتتواصل الدعوات للحج الواسع وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، تحسبا لنواهي المستوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد وأحياء أعيادهم اليهودية داخله. اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة جديدة من العقوبة ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي إجراء مكتوبا بحلول ظهر اليوم. وكانت المفوضية الأوروبية عرضت هذه الحزمة في 7 من كانون الأول مقترحة إضافة 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بينهم القوات المسلحة وثلاثة مصارف بروسيا. وفي واشنطن قال مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم استغلال شهور الشتاء البطيئة لزيادة التدريب العسكري للقوات الأوكرانية. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسي أن 9,200,000 ناخب مدعوون للتصويت في الانتخابات التشريعية السبت. وعبر فاروق بوعسكر عن أمله في ارتفاع المشاركة في الانتخابات إلى نحو 3 ملايين ناخب، وهو الرقم المسجل في الانتخابات التشريعية لعام 2019. ويتنافس 1058 مرشحا وفق نظام الترشح الفردي على 154 من أصل 161 مقعدا في مجلس النواب في ظل عدم الترشح في 7 دوائر خارج تونس. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران. أحبتي، بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:45. الخامسة تماما، وقسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:10، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:13. عند 5:24 يقدم لحضراتكم برنامج الغدة السرطانية. من هدي الثقلين في الساعة 5:49، عند 6 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 6:18، التقنية الحديثة ونمط الحياة عند 6:34، في الساعة 6:48 الإيمان والصحة النفسية. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 7 تماما. يأتيكم برنامج العدل المنتظر عند 7:13، في الساعة 7:44 تستمعون لي أثير الحكاية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8 تماما. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم في رعاية الله تعالى.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، لو وجدتم في يوم من الأيام خارطة تدل على مكان للكنز، هل ستسعون لحل اللغز والأحجيات الموجودة إلى أن تصلوا للكنز؟ أم ستجلسون وتعطون الورقة لأخيكم الصغير ليتسلى فيها؟
هذه روح التحدي يا أصدقاء التي نعرفها منكم، ولكن ألم تتعب إذا كان الطريق طويلاً للوصول لهذا الكنز؟
معكم حق، فالتحدي والمغامرة أمر جميل. ماذا تتمنون أن يكون هذا الكنز؟
وكأن الإجابات اختلفت يا حنان. نعم. الآن بعض الأصدقاء يحب أن يكون الكنز مالاً كثيراً، وآخر
يريد جهاز كمبيوتر، وهناك من يحب أن يكون لديه طائرة ليسافر لكل البلدان.
أوه، كم هي كثيرة الكنوز التي تتمنون أن تحصلوا عليها. لكن يا أصدقاء، ما فائدة كل هذه الكنوز إذا لم تكن صحتنا جيدة؟
تعالوا لنتحدث عن هذا الكنز الذي لا يقدر بثمن، فلا يعرف قيمته إلا المرضى.
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، في فقرة قصة اليوم من حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن موضوع الصحة والسلامة.
فالصحة والسلامة أغلى كنوز الدنيا.
كيف يا أعزائنا؟
هذا ما سنعرفه يا جنان.
نعم.
مع أصدقائنا بعد أن نستمع إلى قصة اليوم.
إذن هيا بنا إلى قصة اليوم.
هيا بنا.
لقد نصحنا الإسلام بالحفاظ على صحتنا، فقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات تنصحنا بالحفاظ على أنفسنا والاعتناء بها.
أحب أنا، في يوم من الأيام جلست الجدة بين أحفادها الثلاثة أمير وموسى وعبير، وراحت تروي لهم قصة جميلة. هي فعلا كانت قصة جميلة، لأن جداتنا دائما ما يحفظن قصصا حلوة ومعبرة.
هل تعرفون يا أصدقاء ماذا روت الجدة؟
تعالوا معنا نتابع أحداث قصة اليوم.
اليوم يا أولادي الأعزاء سوف أقص عليكم قصة جميلة. قصة فيها فائدة لكم، وفي نفس الوقت هي قصة مسلية، مسلية جدا.
صحيح يا جدتي.
نعم يا أمير.
لقد تعودنا دائما يا جدة أن نستمع إلى قصصك يا جدتي.
صحيح ما يقوله موسى يا جدتي. لكن هل تعرفين أنني عندما أستمع إلى قصصك أرويها في اليوم التالي لزميلاتي في المدرسة؟ ها يا جدتي. نعم نعم يا جدتي.
هيا يا جدتي هيا أرجوك احكي لنا القصة.
هيا بسرعة.
حسنا حسنا. حاضر يا موسى، حاضر يا عبير، وأنت يا أمير.
نعم نعم يا جدتي.
يبدو أنكم على عجلة.
نعم يا جدتي. نحب قصصك كثيرا يا جدتي.
نعم اسمعوا يا أولاد. كان يا مكان كان هناك رجل غني جدا. كان هذا الرجل الغني يعيش في قصر كبير جدا، فيه أثاث كثير كثير.
وهل كان يعيش لوحده يا جدة؟
طبعا لا يا موسى.
إذن من كان يعيش معه في القصر يا جدة؟
يا أمير سوف أخبركم. كان يعيش مع هذا الرجل الغني في قصره الكبير خدم وحشم كثيرون.
وماذا كان يفعل كل هؤلاء الخدم والحشم؟
يا عبير، كانوا كلهم في خدمة الرجل الغني. كان الغني يتوسل إلى الله أن يرزقه طفلا بعد أن طال صبره وطال انتظاره.
يعني أن الرجل الغني كان متزوجا لكنه لم يكن لديه أطفال، صحيح؟
نعم أحسنت يا أمير.
جدتي، وهل بقي الرجل الغني بدون أطفال؟
لا طبعا يا صغيرتي، فقد رزقه الله في يوم بطفل صغير جميل جدا. راح الرجل الغني بعد أن كبر طفله قليلا، راح يتباهى به بين الآخرين، خصوصا بين أطفال الفقراء والمساكين.
وماذا كان يفعل يا جدتي؟
يا صغيرتي، كان يتباهى كثيرا بطفله ويفتخر به بين الآخرين.
وكيف ذلك يا جدتي؟
نعم كيف ذلك.
نعم كان يستهزئ بأطفال أهالي الحي لأنهم كانوا فقراء ولا يرتدون ملابس جديدة وأنيقة، بينما كان يشتري لطفله أغلى الملابس وأجملها.
وهل هذا صحيح يا جدتي؟
طبعا هذا غير صحيح يا عبير.
ولماذا يتصرف هكذا الناس الأغنياء يا جدتي؟
نعم يا جدتي.
اسمعوا اسمعوا يا أولادي، سوف أخبركم. ليس كل الأغنياء هكذا يا أمير.
نعم.
هناك أغنياء طيبون جدا.
حسنا يا جدة، وماذا بعد؟
نعم
يا جدة؟
ماذا بعد؟ ماذا بعد يا جدتي؟
اسمعوا اسمعوا يا موسى، وأنت يا أمير، وأنت يا عبير.
نعم.
كان الرجل الغني يحاول أن يحصل على مبالغ كثيرة وكثيرة جدا، لأنه كان يظن أن المال سوف يجلب أي شيء يتمناه، أي شيء يمكن أن يجعله يعيش بشكل أفضل من غيره.
وماذا بعد يا جدة؟
نعم 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 سوف أكمل يا صغار. كان يظن الرجل الغني أنه سوف يكون أفضل بين الآخرين بسبب ماله الوفير.
يا إلهي.
نعم. ولكن في يوم من الأيام مرض ابنه واشتد مرضه بشكل مخيف. نعم، ولم يتمكن كل الأطباء في الحي من معالجته.
وماذا فعل الرجل الغني بعد ذلك يا جدتي؟
يا موسى، أعلن هذا الرجل للأطباء أنه مستعد أن ينفق كل ما يملك من أجل أن يشفى طفله الصغير.
وهل حقا أنفق الرجل كل ما يملك يا جدتي؟
طبعا يا عبير، ولكن عجزوا كلهم عن معالجة الطفل معالجة كاملة، وفعلوا ما بوسعهم وقالوا للرجل الباقي على الله سبحانه وتعالى.
ولماذا يا جدتي؟
لماذا؟
يا بني، تأكد أن الشفاء يكون دائما بأمر ومشية الله سبحانه وتعالى، والأطباء هم وسيلة لهذا الأمر.
نعم هذا صحيح يا جدتي.
صحيح نعم.
وماذا فعل الرجل بعد ذلك يا جدتي؟
نعم ماذا فعل؟
اذهب يا أمير، اذهب وأتني بكأس من الماء ومن ثم سأكمل لكم القصة.
حسنا يا جدتي. حسنا
اذهب بسرعة.
الحلوين، بعد أن يئس الرجل من معالجة طفله وبعد أن أنفق كل ما يملك دون جدوى، راح الرجل يراجع نفسه ويتفكر جيدا لماذا مرض ابنه ولماذا عجز عن معالجته بعد أن كان يظن أن المال الوفير الذي كان يمتلكه كان كافيا لأن يعيش بسعادة هو وعائلته.
هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا فعل الرجل الذي كان غنيا؟ تعالوا معنا لنتابع بقية أحداث القصة.
تفضلي يا جدتي، هذا هو الماء، تفضلي.
شكرا شكرا لك يا أمير.
وماذا فعل الرجل بعد ذلك يا جدتي؟ ماذا فعل؟
سوف أخبرك يا عبير. لا تتعجلي.
نعم يا جدتي.
ذهب إلى البيت وهو لا يعرف ماذا يفعل. كان حزينا حزينا جدا على ابنه المريض، وراح يفكر كثيرا لماذا ابنه لم يشفى مع كل الجهود التي بذلها الأطباء ومع كل المال الوفير الذي أنفقه. ولكن تذكر قول أبيه حينما كان صغيرا وكان يقول له دائما.
يا جد ماذا كان يقول؟
تمهل يا بني. كان يقول له إن الكنز الكبير هو الصحة والعافية والأمان التي يهبنا الله سبحانه وتعالى.
وماذا بعد ذلك يا جدتي؟
يا جدتي،
انتبه الرجل الغني لحاله وعرف أنه كان مخطئا جدا عندما ظن أن المال كان كافيا لأن يوفر له ولعائلته كل السعادة وكل الصحة والعافية. فتاب إلى الله واستغفره عن سوء ظنه وسوء تفكيره، فدعا متضرعا إلى الله لشفاء ابنه.
حقا يا جدتي.
نعم نعم يا بني.
لقد أفاق من نومه يا جدتي.
نعم. وماذا بعد يا جدتي؟
نعم.
يا أولادي، شوف يا ابنه بمساعدة الأطباء وأصبح هذا الأمر درسا له لن ينساه طول حياته.
كانت قصة جميلة يا جدة.
نعم.
سنرويها لأصدقائنا.
نعم.
لكي يستفيدوا منها.
شكرا لك
يا جدة.
صحة كنز. نعم.
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، تبين لنا أن الصحة والسلامة هي أغنى من كل ما يمتلك الإنسان.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا سعيدة برفقة قصة اليوم التي قدمناها لكم في برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم يا أصدقائنا، الآن يا حنان، الآن إلى 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 إلى
إلى إلى شيء جميل جدا.
نعم يا أصدقائنا، وصلنا إلى فقرة
الأنشودة.
صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صبك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صبك ألم. الله لسه فيك، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك. ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم، ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم. صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحتك حافظ عليها واحميها. صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فبها نعيش بفرح، نحقق ما نريد، ونصنع الكثير حتى نصل لمستقبل زاهر مشرق،
بينما في المرض لن نكون قادرين على القيام بأعمالنا من دراسة وعمل، وبالتالي لن نصل للمستقبل الذي نطمح إليه. إذن فالصحة طريقنا للسعادة والنجاح.
نعم يا أصدقاء، والعقل السليم في الجسم السليم.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. طبعا الجسم دائما يحتاج النوازي بين الطعام والرياضة، لا أن نأكل فقط، وأن نتناول الطعام الكثير شيء مضر في الصحة، حتى لو كنا في حاجة ماسة للطعام ونحن في حالة جوع، لأنه يسبب الضرر والانتفاخ حتى يثقل علينا التحرك بشكل خفيف وسريع. الجسم دائما يحتاج لوجبات خفيفة على الجسم والأمعاء، ونضيف عليه رياضة تنشط حركة الجسم وتضيف إليه الصحة والنشاط. شكرا جزيلا، منتظر كثير من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر. الحلوين، كما أعطانا الله تعالى هذه الأمانة أي أجسادنا، علينا المحافظة عليها، وليس فقط بالاهتمام بالطعام المفيد والمغذي والرياضة، بل أيضا بالقيام بماذا؟
بالعبادات التي أمرنا بها الله تعالى، فهي مفيدة لروحنا وجسمنا. مثلا الصلاة ترفع من مكانتنا عند الله وتطهر قلوبنا وتجعلنا أهدأ، وهذا كله من رحمة الله بنا ومحبته. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
قال الأول: لماذا نشرة الأخبار اليوم طويلة؟ فأجاب الثاني: قد تكون اليوم الحلقة الأخيرة منها.
قال الأول: إذا اشتعلت النار في البحر ماذا سنعمل؟ فأجاب الثاني وهو يضحك: سنشبع سمكا مشويا.
أحدهم على الدرج فأعطاه الطبيب مرهما وطلب منه أن يدهن مكان الإصابة، فقام بدهن الدرج.
لا تنسوا أن تستمعوا لنصائح الأهل، وعند المرض اسألوا الطبيب والتزموا بما يقول حتى تشفوا بسرعة،
ولا تنسوا الصدقة والدعاء للمرضى دائما.
أرأيتم يا أصدقاء كم أن الصحة كنز لا يقدر بثمن؟
فاستفيدوا يا أصدقائنا من هذا الكنز دائما بما يرضي الله ورسوله.
كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
الأصدقاء أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أن يكون عدد حبات التمر التي نتناولها فردياً؟
تعلمون يا أصدقائنا أن لصنع إناء عسل من الحجم المتوسط يقوم النحل بزيارة 5 ملايين زهرة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن السمسم من التوابل المعروفة منذ مئات السنين وهو مفيد للعظام والدم؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكايات. حكاية البرنامج. حكاية. أصدقائنا، كان هناك مجموعة من الأطفال يتواجدون في أسرة عاملة للأب والأم، وتضطر هذه الأسرة إلى ترك الأطفال الصغار مع المربية الخاصة بهم، والتي كانت لا تهتم كثيرا بتعليم الأطفال. وكان الأب والأم في هذه الأسرة لا يعرفان كيف يجدان الحل لهذه المشكلة، فهما بحاجة إلى العمل من أجل استمرار الأسرة، وأيضا لا يعرفان كيف يحافظان على صحة أطفالهما.
وفي يوم من الأيام يا أصدقاء، قرر الأب والأم جعل الأطفال الصغار هم من يبحثون عن الطرق الصحيحة للاهتمام بالصحة، وأن يكون ذلك عن طريق المناقشة في الأوقات التي يوجد بها كل من الأب والأم مع الأطفال، وأيضا في حضور المربية. وقرر الأب والأم بعقد مسابقة بين الجميع لمن يستطيع أن يقول أكثر الطرق التي تساعد الفرد في الحفاظ على الصحة، وبدأ الأطفال الصغار في التفكير بشدة للحصول على الجائزة التي كان الأب قد وعد بها.
نعم يا أصدقائنا، وبعد دقائق قليلة استطاع الأطفال أن يقولوا الكثير من النصائح حول الحفاظ على الصحة، فقالوا إنه يجب عدم الإكثار من تناول الحلويات، ومن المهم أن يقوموا بممارسة الرياضة، وأن لا يتم الجلوس أمام الكمبيوتر والتلفاز للكثير من الوقت. كما أنهم قالوا أيضا إنه من المهم الاهتمام بتناول الوجبات الصحية. وبدأت المربية في الحديث وقالت إنه لابد من الاهتمام بعدم الإكثار من الملح في الطعام، وتجنب الإكثار من الوجبات السريعة، ولابد أيضا من الإكثار من شرب المشروبات.
فرح الأب والأم كثيرا بهذا الحديث، وقالا إن الجميع ناجحون، وإنهم جميعهم يستحقون المكافأة التي وعد بها، وإنهم سوف يحصلون على الكثير من المكافآت إذا اهتموا بتطبيق هذه النصائح التي يقولونها. ووعدت المربية الأهل أنها سوف تحافظ على الأطفال وتساعدهم في الاهتمام بصحتهم، وأنها استطاعت أن تفهم الدرس جيدا. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الأفاضل، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام تناول سماحته الانحرافات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن هدف الثورة كان هو إرجاع الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الصراط المستقيم والخط الصحيح. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الثورة تكليف وواجب. ويمكننا أن نلخص القضية بهذه الصورة: إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت لتأدية واجب عظيم، وهو إعادة الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الخط الصحيح، أو الثورة ضد الانحرافات الخطيرة في المجتمع الإسلامي، وهذا ما يتم عن طريق الثورة وعن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو مصداق عظيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالطبع فقد تكون نتيجتها إقامة الحكومة، وقد تكون الشهادة. وقد كان الإمام الحسين عليه السلام مستعدا لكلتا النتيجتين، والدليل على ذلك هو ما يستنتج من أقوال الإمام الحسين عليه السلام، وهذه بعض أقوال أبي عبد الله عليه السلام، وكلها تشير إلى هذا المعنى. أولا، عندما طلب الوليد والي المدينة الإمام الحسين عليه السلام ليلا وقال له إن معاوية قد مات وعليك بمبايعة يزيد، رد عليه الإمام عليه السلام: نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، أينا أحق بالبيعة والخلافة. وعند الصباح عندما لقي مروان أبا عبد الله عليه السلام طلب منه مبايعة يزيد وعدم تعريض نفسه للقتل، فأجابه الإمام عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فالقضية ليست شخص يزيد، بل أي شخص مثل يزيد. ويريد الإمام الحسين عليه السلام أن يقول: لقد تحملنا كل ما مضى، أما الآن فإن أصل الدين والإسلام والنظام الإسلامي في خطر، إشارة إلى أن الانحراف خطر جدي، فالقضية هي الخطر على أصل الإسلام. ثانياً، إن أبا عبد الله عليه السلام قد أوصى أخاه محمد بن الحنفية مرتين، الأولى عند خروجه من المدينة، والثانية عند خروجه من مكة. ولعل هذه الوصية كانت عند خروجه من مكة في شهر ذي الحجة، فبعد الشهادة بوحدانية الله ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام عليه السلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي أريد الثورة لأجل الإصلاح، لا للوصول إلى الحكم حتما أو للشهادة حتما. والإصلاح ليس بالأمر الهين، فقد تكون الظروف بحيث يصل الإنسان إلى سدة الحكم ويمسك بزمام السلطة، وقد لا يمكنه ذلك ويستشهد، وفي كلتا الحالتين تكون الثورة لأجل الإصلاح. ثم يقول عليه السلام: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين. والإصلاح يتم عن هذا الطريق، وهو ما قلنا إنه مصداق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Thank you. ثالثا، عندما كان الإمام عليه السلام في مكة بعث بكتابين، الأول إلى رؤساء البصرة والثاني إلى رؤساء الكوفة. جاء في كتابه إلى رؤساء البصرة: وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، فإن تسمعوا قولي وتجيبوا دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. أي يريد الإمام الحسين عليه السلام تأدية ذلك التكليف العظيم، وهو إحياء الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنظام الإسلامي. وجاء في كتابه إلى أهل الكوفة: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائر بالحق والحابس نفسه عن ذات الله والسلام. الإمام ورئيس المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يكون فاسقا فاجرا خائنا مفسدا بعيدا عن الله، بل يجب أن يكون عاملا بكتاب الله، وذلك بالطبع على مستوى المجتمع، لا أن يحبس نفسه في غرفة الخلوة للصلاة، بل أن يحيي العمل بالكتاب على مستوى المجتمع، ويأخذ بالقسط والعدل، ويجعل الحق قانون المجتمع. ولعل معنى الجملة الأخيرة هو أنه يثبت نفسه على الصراط الإلهي المستقيم بأي نحو، حتى لا يقع أسير الإغراءات الشيطانية والمادية. أي أن الإمام عليه السلام قد بين هدفه من الخروج.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تسليك واقصر عن الطريق. على بالأرض مرتقيا واقصر عن الطلب الأرض مرتقيا فالمال فارغ